الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس التاسع من مجالس القراءة والتعليق على عمدة الأحكام في هذه الدورة التأصيلية الرابعة إن شاء الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بهل يعمل بالقيافة في بعض الأحكام أو لا، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزز قائفا.
حديث عائشة رضي الله عنها فيها دلالة على أن القيافة يستأنس بها، أن القيافة يستأنس بها في الأحكام، ولا تكون قرينة ولا يكون دليلا. هو قرينة ولكن لا يكون دليلا قاطعا. نعم.
قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
اللي بعده.
قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن.
حديث أبي سعيد فيه الدلالة على أن العزل مكروه وليس بمحرم، وليس بمحرم، إذ لو كان محرما لما أورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام. ومما يؤكد أنه ليس بمحرم أن حديث جابر رضي الله عنه فيه النص: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا شيء سري لا يعلم به إلا الله عز وجل، ولو كان هذا الأمر غير موافق للشرع لأخبر الله نبيه، لأنه قال: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني نزل فيه الوحي. فلما لم ينزل فيه الوحي ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تعزلوا، مع علم الله بعزل الصحابة، فهذا فيه دلالة أن العزل ليس بمحرم وإن كان مكروها. وقد يكون العزل مباحا ولا يكون مكروها، فيما إذا خشي الإنسان أن زوجته تحمل وهي ترضع مثلا، فيكون ذلك مسببا للحمل مع عدم مقدرة المرأة على الرضاعة. فالجمع بين الحمل والرضاعة لكثير من النساء، الجمع بين الحمل والرضاعة لكثير من النساء أمر شاق. إذن يباح العزل في الحولين بلا كراهة، يباح العزل في الحولين اللذين فيهما الرضاعة بلا كراهة، وإنما يكره العزل فيما بعد ذلك. نعم.
قال: عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
حديث أبي ذر فيه الدلالة على تحريم أن يدعي الإنسان إلى غير أبيه لرفعة يريدها أو منزلة يبغاها أو مال يرثه، فهذا أمر محر. بعض الناس يموت فيأتي إنسان ويدعي أنه ابنه لكي يرثه، هذا أمر محرم لا يجوز، يترتب عليه نسأل الله السلامة والعافية الكفر الأصغر، ويترتب عليه لعنة الله عز وجل كما جاء في بعض الأحاديث، ويترتب عليه أيضا أكل أموال الناس بالباطل، ويترتب عليه أيضا خلط أنساب الناس. لهذا كله حرم الشارع أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، ولو كان لجواز أو جنسية أو درجة أو رفعة أو مقامة، كل هذا محرم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، لا يجوز للإنسان أن يدعي ما ليس له. ويدخل تحت هذا من يدعي علما وهو ليس له فيه عير ولا نفير، وليتبوأ مقعده من النار. هذا أمر خطير، أن الإنسان يدعي ما ليس له. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله، دعا رجلا بالكفر، دعا يعني ناداه يا كافر، قال له يا كافر، ناداه، دعا بمعنى كافر ناداه. ومن دعا رجلا بالكفر أي نادى رجلا بالكفر، ناداه فقال له يا كافر، فلا شك أن هذا عياذا بالله كفر أصغر، هذا كفر أصغر، حار عليه هذا الذي قاله، وهذا يدل على خطورة إطلاق الكفر. ولهذا لا يجوز أن يقال، لا يجوز بأي حال أن يقال فلان كافر، لا يجوز بأي حال أن يقال فلان كافر إلا إذا حكم عليه القاضي أو المفتي أو الحاكم، القاضي أو المفتي أو الحاكم. وأما الناس لا يجوز لهم أن يتنابزوا بهذه الألقاب، فلان كافر، فلان فاسق، فلان ظالم، إلا إذا كان هو يعترف يقول نعم أنا ظالم، يقولك نعم أنا كافر، يقولك نعم أنا فاسق، يقولك نعم أنا مبتدئ، هذه مسألة أخرى. لأن الإنسان إذا أقر ماذا تفعل؟ هو يقول هذا لقبي. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة.
هذا الباب كتاب الرضاع، فيه ما يتعلق الأحاديث التي تدل على ما يحرم من الرضاع في الزواج ونحو ذلك. أورد فيه أولا حديث عبد الله بن عباس، وفيه دلالة على أن البنت بنت الأخ من الرضاع محرم، بنت الأخ من الرضاع محرم. معلوم أن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة رضعا من أم أيمن ثويبة مولاة أبي جهل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحل لي، يعني بنت حمزة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر عمها من الرضاع، وهي ابنة أخي من الرضاعة. إذن الرضاعة حالها حال الأم، النسب لا يختلف. ما الذي يحرم من النسب؟ يحرم من الرضاع، باب واحد. يعني مثلا لو تزوجت امرأة، تأمل معي الآن، يحرم عليك أمها، صح؟ يحرم عليك أمها من الرضاع بعد، واضح؟ يحرم عليك أن تجمع بينها وبين خالتها، يحرم عليك أن تجمع بينها وبين خالتها من الرضاع بعد. لا بد أن نفهم أن شأن الرضاعة كشأن النسب، وهذه مسائل مهمة. لكن انتبهوا، بعض العوام لا سيما الأعراب عندنا يعتقدون أن الرضاعة إنما يحرم ما كان أدون من المرضع، وما كان أعلى لا يحرم، وأن الرضاعة تنتشر من الجهتين. هذا غلط، هذا غلط عظيم. إذا أن رجل رضع من امرأة، كل أولاد هذه المرأة إخوانه من الرضاع، كلهم، بنينهم وبناتهم، أبناؤهم بناتهم، بنات أبنائهم، كلهم محرمون عليهم من الرضاع، قبله بعده ما له علاقة، لو كان من هذا الرجل أو من غير هذا الرجل. تأملوا معي الآن، هذا شيء عجب. فينبغي لنا أن ننتبه لهذه القضية. ولكن الرضاعة ما تنتشر إلى غير المرضع، يعني أخوه من الرضاع، أخوه أنت الآن أنت اللي رضعت، أخوك ما رضع، أخوك ما له علاقة بالموضوع، أخوك ما له علاقة بالموضوع، لا اللي قبلك ولا اللي بعدك. فينبغي أن ننتبه لهذه المسائل. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
اللي بعده.
قال وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له.
اللي بعده.
وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة، فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة.
حديث عائشة رضي الله عنها بجميع طرقها ورواياتها تدل على أن الرضاعة شأنها شأن الولادة، لا فرق، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة، وهذا جاء حتى في حديث ابن عباس السابق يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فليس هذا ممن فردت به عائشة ولا هي من مقالة عائشة كما ظنه عروة، فإن قول عروة قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذه المقولة من عائشة نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس، فلا إشكال أبدا. وتأملوا معي أن أخا أبا القعيس استأذن على عائشة، اللي مرضعة الآن هي من؟ زوجة أبي القعيس، امرأة أبي القعيس هي اللي أرضعت عائشة، ومن اللي جاي؟ اللي جاي أخو زوج أبي القعيس، أخو أبي القعيس هو اللي داخل الآن. فعائشة رضي الله عنها قالت يعني حجبته، فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ عمك من إيش؟ من الرضاع. كيف عمك؟ استغربت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. إذن فيه دلالة على أن اللبن من الرجل، ولهذا الآن تأملوا معي، عائشة رضي الله عنها ارتضعت من زوجة أبي القعيس، لو كان لأبي القعيس ابنا من غير هذه المرأة فهو أخوها من الرضاع لأب، ولو كان لتلك المرأة ابن من غير أبي القعيس لكان ذاك الرجل أخوها من الرضاع لأم، ولو كان لامرأة أبي القعيس ابن من أبي القعيس لكان أخوها الشقيق من الرضاعة. فتأملوا معي أن الرضاعة ممكن أن يكون أخوك من الرضاعة شقيق، أخوك من الرضاعة لأبيك، أخوك من الرضاعة لأمك، تنتبه لهذا. ولذلك أبو القعيس قال أخو أبو القعيس قال أنا عمك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قال صدق أفلح إذني له. إذن كون المرأة هي التي ترضع ما هو معناه أن الرجل ما له علاقة، لا، اللبن للرجل، ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره اللبن للفحل، اللبن للفحل، لذلك المرأة لا تخرج لبنا مطلقا حتى تتزوج، المرأة ما تستطيع أن تخرج لبن حتى تتزوج، وهذه مسألة واضحة، نحن نقول هذه قاعدة مضطردة أن المرأة لا تخرج اللبن ما لم يعني تلقح، هذا هو الصواب، مو بس تتزوج، ما لم تلقح، متى ما لقحت نزل عليها اللبن، هذه قاعدة. ولذلك هذه المسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذني له فإنه عمك تربت يمينك. لكن الرواية اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرنا من إخوانكم، معناه لا ينبغي التساهل في هذه المسألة، ينبغي التأكد والتيقن. فإنما الرضاعة من المجاعة، ها، فإنما الرضاعة، هذه الرواية قاطعة، هذه الرواية قاطعة بأن الرضاعة من المجاعة، معناها بعد السنتين ما لها تأثيرا. لماذا لا تأثير للرضاعة بعد السنتين؟ لأن الولد بعد السنتين يشرب اللبن لا عن مجاعة، وإنما يشرب اللبن كما يقال من باب الترفه، لأنه يستطيع الاستغناء عن اللبن بالطعام والخبز والبر ونحو ذلك. طيب، وهل سؤال مهم، وهل الرضاعة تنتشر بعد السنتين أو لا تنتشر؟ ها، هذه مسألة الآن مهمة، هل الرضاعة تنتشر بعد السنتين أو لا تنتشر؟ أي مسألة مهمة. الذي عليه جماهير العلماء أن الرضاعة بعد السنتين لا أثر له في الحكم. طيب، وحديث حديث أبو حذيفة ماذا نفعل؟ العلماء الجمهور يقولون إنه حديث سالم، مولى أبي حذيفة كان تربى في بيت أبي حذيفة، فلما كبر وشب قالت زوجة أبي حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن سالما عندنا وتعلم مكانته منا وقد شب فينا ويدخل علي ويخرج وإني أرى في عين أبي حذيفة شيئا. هل معناه أنه هو كبير وجابوه، ولا هو من يوم صغير وهو عندهم؟ من يوم صغير هو عندهم، معناه أن المرأة هي التي كبرته و يعني ربته، غير أنها لم ترضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حالة خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، فقال لأمي حذيفة أرضعيه، فدرت من لبنها في وعاء ودفعت إلى سالم. تقول هي، انتبهوا الآن، هذا الدليل الخصوصية، تقول فوالله ما وجدت في وجه أبي حذيفة شيئا من سالم. ها، هل الريب الآن يذهب بمجرد ما أن المرأة الكبيرة ترضع رجلا كبيرا بالغا من الرجل، يذهب الريب؟ ما يذهب. إذن معناه هذه خاصية لسالم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي هل يعمل بالخبر بعد الزواج أو لا يعمل؟ طبعا قبل الزواج ما في إشكال، إذا ما جاء الخبر أن فلانة بينك وبينها رضاعة فلا تتزوج، هذا ما في إشكال، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، لكن لو تزوج الإنسان، مثل الآن هذا عقبة بن الحارث يقول أنه تزوج، أنه شيلوا النقطتين من كلمة أنت، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، يعني كانت هذه الأمة عند إنسان فأرضعت الاثنين، الولد الزوج والزوجة، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. في المرة الأولى أعرض عنه، كأن المسألة ليست قاطعة، لو كانت الحرمانية قاطعة لقال له إنها ليست، ها، لا تحل لك، ولا لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عن واقعة محرمة. لو كان منكر ينكر مباشرة ولا لا؟ إذن دل على أن خبر الواحدة هذا موضع ريبة، هذا موضع ريبة وارتياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ يعني ماذا تفعل بهذا الخبر؟ كيف تخرجه من نفسك؟ فالأفضل أنك تترك هذه الزيجة وتنتقل إلى غيرها حتى لا يدخل في قلبك الريبة. ولهذا إذا دارت المسألة، انتبهوا، إذا دارت المسألة بين كون المرأة محرما لك أو غير محرم، فتغلب جانب المحرمية ولا تتزوجها، ولا تتزوجها، على أن جمهور العلماء يقولون إن العقد لا يبطل بخبر امرأة واحدة، ولكنه يكون مظنة الريبة والشك. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
هذا الحديث فيه دلالة أولا على أن ابنة حمزة نادت النبي صلى الله عليه وسلم بيا عم، فدل على أن العم من الرضاع ينادى بالعم. نادت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ يا عم. إذن دل على جواز أن ينادي الرجل عمه من الرضاع بالعم، هذا أولا. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها، وطبعا أخذ بيدها لأنها ما كانت بالغة كبيرة وإنما كانت صغيرة، فأخذ علي رضي الله عنه بيدها وقال لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة العالمين: دونك ابنة عمك، يعني خذيها وربيها، هذا المقصود، خذيها وربيها. وهذا كان يقولون كان في فتح مكة وهو الصواب، كان هذا في فتح مكة وهو الصواب. فاحتملها، يعني علي بن أبي طالب احتملها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. وهنا يأتي إشكالية، كيف يكون زيد قد اختصم وزيد توفي في مؤتة، ومؤتة كانت في سنة كم؟ في سنة 7، وفتح مكة في سنة 8، لا، ليش زيد بن حب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارث، وزيد بن حارث هو الذي توفي في مؤتة. من أجل هذا قال جمع من أهل العلم إن غزوة مؤتة كانت بعد فتح مكة، جمع من أهل العلم قال إن غزوة مؤتة كان بعد فتح مكة، وبعض أهل العلم يرى أن غزوة مؤتة كان قبل فتح مكة. على كل حال، علي رضي الله عنه حينما أراد حضانة ابنة حمزة ماذا قال؟ قال: أنا أحق بها. لماذا؟ قال: هي ابنة عمي. هذا واحد، هي ابنة عمي، إذن ابنة العم، لأن ليس لها أخ، ليس لها أخ. يمكن للعباس أن يقول: أنا أولى بها لأن أنا عمها. لا شك أن العم أولى من ابن العم في مسائل الرضاع. لو أن من يتولى الحضانة في مسائل الحضانة، من يتولى الحضانة إذا لم يوجد أب يتولى الحضانة؟ الجد، لم يوجد الجد، الأخ، لم يوجد الابن، لم يوجد الابن، الأخ طبعا، لم يجد الأخ العم، لم يجد العم ابن العم. طبعا إذا لم يكن هناك قريبة. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. الآن جعفر بن أبي طالب عنده شيء زائد عن علي، وهي أن خالته خالتها تحت جعفر، إذن وهي فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت عميس، فاطمة بنت عميس وليست فاطمة بنت قيس، نعم فاطمة بنت عميس. وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالته. كيف يكون ابنة أخي زيد؟ هذا السؤال مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخى بين زيد وبين حمزة، آخى بين زيد وبين حمزة، ولكن هذا فيه نظر. الصواب أن حمزة وزيد أخوان من الرضاع، أخوان من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم قضى لخالتها، لم ينظر إلى الأمور الأخرى. فيه دلالة على أن الحضانات المعتبر فيها النساء، فالبنات والأولاد من يحضنهم؟ أمهم. إذا طلقت وتزوجت مثلا فالحضانة للجدة أم الأم، إذا لم يوجد أم الأم فالحضانة لأم الأب، إذا لم يوجد أم الأب فالحضانة للخالة، الحضانة للخال، هكذا ترتيب الحضانات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، مثل ما أن العم صنو أبي الرجل، العم بمنزلة الأب، فالخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك، لأن بينهما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم بين علي أخوة خاصة، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي مصاهرة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى علي رضي الله تعالى عنه، وكان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجه سيدة نساء العالمين فاطمة، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز أن يقتل مسلم إلا في أحد هذه الأحوال الثلاث. إذن الأنفس معصومة، الأنفس المسلمة معصومة إلا في هذه الأحوال الثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وهو الذي سبق له أن تزوج ثم زنى عياذا بالله، والنفس بالنفس، وهو أن يقتل إنسان إنسانا عمدا وعدوانا، عمدا وعدوانا، فهذا فيه القتل. ولكن الخطأ ما فيه قتل، قتل فيه الدية. والتارك لديني، هذا هو المرتد عياذا بالله، التارك لديني المرتد، التارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة هذا وصف آخر وليس شيء شرطا ولا قيدا، إنما هو وصف كاشف، وإلا فإن المرتد يقتل لتركه دين الله عز وجل. وأما المفارق للجماعة فهذا وصف كاشف، أي أنه يخالف جماعة المسلمين بأن يختار لنفسه دينا غير الدين المنزل من الله عز وجل. وأما الذمي أو المعاهد أو المستأمن إذا كان في بلاد المسلمين فإنه لا يحل دمه إلا بالثلاثة نفسها، لكن بصورة مختلفة. فلو زنى الكافر وهو ثيب يقتل، لأن أحكام الإسلام يجري عليه وإن كان كافرا، مثل ما الآن لو أن إنسان مسلم منكم ذهب إلى بلاد بريطانيا، أحكام يجرون عليهم أحكامهم ولا أحكامكم؟ ها؟ أحكامهم. فنحن كذلك من عاش من الكفار في بلد المسلمين فإنه يجري عليه أحكام المسلمين. وكذلك النفس بالنفس، لو أنك كافرا ذميا قتل مسلما عمدا عدوانا يقتص منه ويقتل. الثالث أن ينقض العهد أو الأمان، أن ينقض العهد أو الأمان، هذه الثلاثة أيضا تحل به دماء أهل الذمة. نعم. ما له علاقة، لكن هذه ذكر هذه الأشياء تبعا. الظاهر أن من هنا كان المفروض يحط عنوان جديد يسميه كتاب الجامع. كتاب الجامع يعني فيها حديث متفرقة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.
هذا الحديث فيه خطورة الدماء، وأن قتل الناس أمر عظيم فينبغي الحذر منه، كما جاء في الحديث: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما. فأعظم شيء بعد الشرك بالله عز وجل قال العلماء: قتل نفس معصومة. أعظم شيء بعد الشرك قال العلماء: قتل نفس معصومة. هذا أمر خطير أيها الإخوة، لأن الحياة لا تستقر إلا بالأمن، ولا أمن مع القتل والقتال. كل واحد يسوي لجبهة ولا كذا، هذا ما يمكن أن يدوم الأمن بهذه الحالة. ولهذا أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر الذي فيه: أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة. ما في تعارض، لأن حديث أول ما يحاسب عليه المرء من عمله الصلاة يعني من حقوق الله عز وجل، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء يعني من حقوق الآدميين. وأيهما مقدم، يعني أي الحسابين أقدم، حقوق الله أو حقوق الآدميين؟ هذه مسألة مهمة الآن. أما يوم القيامة فإن الحساب يقام على الإسلام والكفر، ثم إذا انتهى الحساب من هذه المسألة بعد ذلك يقام الحساب بين الناس على حقوقهم، فلا يدخل نفس مسلمة وإن استحقت دخول الجنة، بل يكون موقوفا عند القنطرة عند باب الجنة حتى يقضي الله عز وجل بين حقوق الناس. نعم.
قال: عن سهل بن أبي حثمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة.
هذا الحديث يدل على المسألة المعروفة بالقسامة. القسامة هي الوحيدة التي فيها خمسين يمين، والقسامة قال بها جمهور العلماء لثبوت هذا الحديث، ورده الحنفية وقالوا إن هذا لا يعمل به وليس هو من الأدلة ولا من البينات، لكن الحديث ثابت وله طرق وليس فيه اضطراب كما زعمه بعضهم. ومعنى القسامة أن يموت إنسان في مكان ما فيدعي أولياء الدم أن قاتلوه من أهل هذه القرية ولا يعرفون من الذي قتله. يعني مثلا إنسان في قرية وهذا مات في قرية أخرى، فادعى أهل تلك القرية أن المكان الذي وجدوه فيه هم الذين قتلوه، فالآن كيف يعملون في هذا الذي حصل الآن؟ القسامة لا يعمل بها إلا عند عدم وجود البينات، أما إذا يوجد بينة وأدلة فلا داعي للقسامة أصلا. يعني مثلا إذا وجد المقتول في قرية فجاء واحد من وشهد قال نعم فلان قتله، خلاص انتهت القضية الآن، ما في قسامة. القسامة تكون عند عدم وجود البينة، فحينئذ ينتقلون إلى القسامة. وصورة هذه القسامة كما جاء في حديث حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ أمر عجيب، شلون نحلف أنهم اللي فلان قتله وإحنا لا شفنا ولا رأينا؟ يعني تحلفون أن القاتل من اليهود أو تحلفون أن القاتل فلان من اليهود، وهو منكر طبعا، أما إذا أقر انتهت الإشكالية. إما أن يحلفوا أن فلان من اليهود أو فلان من القرية الفلانية هو الذي قتله، أو أن القرية الفلانية هم الذين قتلوا، واحد من الاثنين. قال صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. العكس الآن، إذا أنتم ما بغيتم تحلفون فنطلب من تلك القرية 50 رجلا يحلفون، يقول والله لم نقتله ولا نعرف له قاتلا، لم نقتله ولا نعرف له قاتلا. طبعا هذه القضية وهي قسامة كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقره، ولعل هذا من بقايا دين إبراهيم فيه أو دين إسماعيل عليه السلام. فقالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ يعني راح يحلفون يحلفون، المهم أنهم ما يبون يتحملون الدية، لأن أهم شيء عندهم المال. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، دل على أن الولي الأمر المسلم إذا لم يعرف للقاتل قاتلا، سجلت القضية ضد مجهول مثلا، فيجب أن يدفع ديته للورثة من بيت مال المسلمين حتى لا يذهب الدماء هدرا. لأن إذا كل قضية سجلناها ضد مجهول خلاص المحققين كل ما تعبوا كان مجهول، خلاص انتهى، قفلوا القضية ولا لا؟ لكن لو قلنا كل قضية ضد مجهول فيدفع من بيت مال المسلمين، ما ضاع من السيارات مثلا، أو ما ضاع من الحقوق، أو ما ضاع من الديات، هنا الحكومة تضغط على المحققين، لا يا حبيبي لا تغلق القضية، دور ولا لا؟ الحين أنت تروح تقول سيارتي ضاعت، سجلون القضية، تجي بعد أسبوعين ما لقيناها، تجي بعد شهر ما لقيناها، آخر شيء يكتبون أن السارق مجهول ولا نعرف منه، خلاص سكرت القضية. لكن لو قال، لو قلنا بما قال به جمع من أهل العلم أن ما يضيع في بلد الإسلام من الأموال أو من الأنفس فإن الضمان على بيت مال المسلمين، نكون سكرنا باب على المحققين، ما يسكرون القضية إلا عند اليأس الشديد. قال وفي حديث حماد ابن زيد قال يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. طبعا لو أقسموا على رجل منهم ما في إشكال، لو أقسموا على القرية ما في إشكال، أو على عدد منهم أيضا لا إشكال. قالوا أمر لم نشهد كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة، وهذه هي الدية، مئة من إبل الصدقة هذه هي الدية المئة. نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها.
هذا الحديث فيه دلالة على أن المقتول قبل أن يموت لو قال فلان قتلني فإن هذه لوثة تسمى، هذه لوثة وقرينة، فيؤخذ به بقوله يؤخذ القاتل، فإن أقر ما في إشكال، وإن لم يقر هل يكتفى بقوله أو لا يكتفى بقوله؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكتفى بقوله. ليش؟ يمكن يكون أخطأ، يمكن يكون ذاك الرجل لبس على نفسه وسوى نفسه فلان وهو مو فلان، فلا بد فيه من شاهدي عدل، هو أحدهما، هو أحد. لو هو أقر قبل أن يموت قال فلان قتل وجاء شاهد آخر فيعمل بالاثنين. نعم. وهل يقاد من القاتل بنفس الطريقة التي قتل؟ هذا قول قال به جمع من أهل العلم وهو قول الجمهور، أن القاتل يقتل كيفما قتل، يعني إن قطع يقطع، إن أعدم يعدم، إن ألقى من شاهق يلقى من شاهق، إن أحرق يحرق، إن أغرق يغرق. هذا قول جمع من أهل العلم استدلوا بهذا الحديث. والمذهب عند الحنابلة أنه لا قود إلا بالسيف، أنه لا قود إلا بالسيف، بناء على الحديث المتكلم في إسناده لا قود إلا بسيف.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر.
هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان إذا قتل في الحرم في مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، إذا قتل في مكة هل يقتل؟ الجواب نعم، هذا واحد. الفائدة الثانية لو أن مسلما قتل كافرا بما كان منه قبل الإسلام، بما كان منه قبل الإسلام، فهل يعني يقتص منه أو لا؟ الجواب نعم، لو أن مسلما قتل مسلما لما كان منه قبل الإسلام فإنه يقتل ولا ينظر إلى ما كان منه قبل الإسلام، لأن ما كان قبل الإسلام الإسلام يهدم ما قبله. فمثلا رجل من أمريكا قتل رجلا أمريكيا ثم أسلم وجاء إلينا لا يجوز أن نقيم عليه الحد، فإن أسلم ابن المقتول وجاء إلينا فلا يجوز له أن يقتل هذا المسلم، هذه صورة المسألة واضحة، لا يجوز له أن يقتل القاتل، فإن قتله يقاد به، هذه صورة المسألة. قال صلى الله عليه وسلم: من قتله قتيل فهو بخير النظرين. بخير النظرين أن يختار أحد الأمرين، إما أن يقتل وهو القصاص، وإما أن يفدى وهو الدية. إما أن يقتل وهو القصاص، وإما أن يفدى وهو الدية. هل يفدى بأكثر من الدية مثل ما نرى اليوم؟ يقولون 100 من الإبل، يجيك إنسان يقول لا تقتل قاتلي ابني، أنا أعطيك 2,000,000. الدية ما تجي 20,000 دينار، هو بيعطيه 100,000 دينار أو 500,000 دينار. جمهور العلماء يقولون يجوز أن يفدى بأكثر من الدية، يجوز أن يفدى القاتل بأكثر من الدية. والذي أميل إليه أنه ليس لهم إلا أحد النظرين، إما القتل وإما الدية. وأما فتح باب على مصراعيه أن الناس صاروا الآن بالملايين الملايين، هذا يعني فتح باب شر، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وفي الحديث دلالة على أن المكة حرم، وأنه لا يعضد شوكها ولا شجرها إلا الإذخر، فإنه للحدادين وللبيوت وللقبور. نعم.
قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة.
الإملاص، إملاص المرأة معناه إسقاط ولدها، أملصت المرأة أسقطت ولدها، أملصت المرأة أسقطت ولدها. لو أن امرأة ضربت امرأة أخرى على بطنها فسقط الحمل، انتبه الآن، فما ديتها؟ فما دية الحمل؟ هي حية ما فيها شيء، بس الجنين مات، فما دية الجنين؟ قال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة. ومعنى الغرة هنا أي يعني الغرة العبد أو أمة، تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. بغرة، ما هي الغرة؟ عبد أو أمة، عبد يخدم المرأة أو أمة تخدم المرأة. إذن دية الجنين هو عبد أو أمة أو قيمتهما. يعني اليوم عندنا الآن ما في عبد ولا في إمة، ماذا نفعل؟ لو أن رجلا ضرب امرأة وسقط أسقط الحمل، كم نعطيه من الدية؟ قالوا يعطى قيمة العبد أو الأمة، وقيمة العبد أو الأمة 10 من الإبل على قول بعض الفقهاء. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع.
هذا الحديث فيه دلالة على ما سبق، أن الجنين فيه الغرة عبد أو وليدة، وليدة بمعنى الأمة، وليدة بمعنى الأمة. وأن الأم إذا ماتت من الضرب وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، أن المرأة إذا ماتت بسبب الاعتداء عليها، لاحظوا الآن في عندنا أمران: امرأة حامل ضربت فماتت ومات الجنين، الجنين فيه الغرة والمرأة فيها الدية، المرأة فيها الدية وإن كان عمدا ففيها القصاص أو الدية بالخيار. بالنسبة للجنين لا يوجد إلا الغرة عبد أو أمة. طيب الغرة العبد والأمة لمن؟ العبد أو الأمة للمرأة، العبد أو المرأة للمرأة. طيب إذا ماتت المرأة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، إذن يكون الإرث لولد الميت ومن معهم من ورثته الذين يستحقونه. نعم. وفيه دلالة على أن السجع المكروه هو السجع الذي فيه إبطال الحق، فيه دلالة على أن السجع المكروه هو السجع الذي فيه إبطال الحق. الكلام الحسن لأجل إبطال الحق هذا سجع مكروه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بإخوان الكهان، لأن الكهان يأتون بكلام حسن لإحقاق باطل. نعم.
قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك.
هذا الحديث فيه دلالة على أن من تسبب في هلاك نفسه أو في فوات عضو من أعضائه فإنه ليس له شيء. من تسبب في هلاك نفسه أو في فوات عضو من أعضائه فليس له شيء. أنت حفرت بير، جاء إنسان ألقى بنفسه في البير فمات، ليس عليك شيء، هو الذي تسبب. أنت تمشي في خط سريع وممنوع في هذا الخط السريع أن يمشي المشاة، فجاء رجل وألقى بنفسه أمام السيارات فصدمه إنسان، ليس عليه شيء. واضح؟ هذا الحديث يدل على هو الذي أعطى. تأمل معي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال إن رجل عض يده فنزع يده من فم. الآن هو لما نزع يده لماذا نزع يده؟ نعم، لدفع الألم. فهل هو كان قاصد نزع، يعني راح قال له والله طلع ضروسك؟ لا، هو المتسبب، هو اللي عضه. فلما نزع يده مع نزع اليد ما الذي حصل؟ وقعت ثنيته، الظهر عاض بقوة ما شاء الله عليه، فوقعت ثنيته. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني مسوي نفسه كأنه جمل، ها، لا دية لك، أسقط دية الثنيتين، مع أن في كل سن خمس من الإبل. نعم. الأخ يسأل يقول: ابنتي أرضعت أختها، يعني ابنتي أرضعت أختها، طبعا يعني في سن الرضاع، فهل يصبح زوج ابنتي أب لابنتي الصغيرة بالرضاع؟ طبعا ما في شك، أختها صارت أختها وأمها من الرضاع، وزوج أختها صار أبوها من الرضاع، وأخو زوج أختها صار عمها من الرضاع، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة.
الحسن بن أبي الحسن البصري المعروف الزاهد العابد، وهو من الفقهاء الكبار في زمن التابعين، تربى في حجر أم سلمة رضي الله عنها، يقول: حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، دل على حفظهم. وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشاهم، الصحابة رضوان الله عليهم أكبر من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد زكاهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبقوله أولئك هم الصادقون، وبقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبقوله ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وآيات كثيرة تدل على تزكية الله للصحابة رضوان الله عليه. وإنما عرف الكذب بعد في من بعدهم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، يعني جزع من الألم، فأخذ سكينا فحز بها يده قطع يده, يعني العرق الذي فيه في اليد قطعه, فما رقع الدم حتى مات. طبعا خرج الدم وسال, مات الرجل. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسي فحرمت عليه الجنة. فيه دلالة على أن قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب. وهل التحريم هنا تحريم أولي أو تحريم أبدي؟ فحرمت عليه الجنة. تأمل معي, إذا كان القاتل للنفس يرى أنه حر في التصرف في نفسه, فهذا يعني عياذا بالله تحليل ما حرم الله, وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن كان يرى أنه لا يجوز له أن يقتل نفسه لكنه لا يتحمل الأمل الألم وجزع وفزع ونحو ذلك فقتل نفسه, فهذه كبيرة من كبائر الذنوب, فتحمل اللفظ على إطلاقها وتحتمل الصورتين. فحرمت عليه الجنة يعني ابتداء إذا لم يكن يعتقد حل ذلك, فحرمت عليه الجنة يعني أبدا إذا كان يعتقد حل ما حرم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة المدينة, فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح, وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها, فانطلقوا, فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم, فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم, فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة.
الحدود جمع حد, والمقصود به الأحكام التي بينها الشارع في الجرائم, مثل المحاربين لله ورسوله ماذا عليهم, الزناة ماذا عليهم, السراق ماذا عليهم, قاتل النفس ماذا عليه, وهكذا. والحدود التي بينها الله ليس لأحد أن يجتهد فيها. أورد فيه حديث المحاربين أولا, المحاربين الذين يحاربون الله ورسوله, ويسمى هذا الحد بحد المحاربة, يسمى هذا الحد بحد المحاربة. وصورة المحاربة أن يخرج جماعة من الناس فيخوفون المسلمين إما بقتلهم وإما بسبي أموالهم وإما بهتك أعراضهم وإما بجميع ذلك, إما بجميع ذلك, سواء كانوا في جزر من الجزائر أو في غار من الغيران أو في جبل من الجبال أو في بيداء من الصحراء. فما حكمهم؟ حكمهم ما أنزله الله في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض, ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأو هنا كما قال ابن عباس, كل أو في القرآن فهو للتخيير, والحاكم مخير بين هذه الأحكام, إما أن يقتلهم وإما أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإما أن ينفيهم من الأرض وإما يجمع عليهم أكثر من ذلك. وجمهور العلماء على أنه يجمع بينهم بين هذه العقوبات, ومن أهل العلم من قال لا يجمع, وإنما إن قتلوا يقتلون, وإن قتلوا ومثلوا يقتلون ويصلبون, وإن سرقوا تقطع أيديهم, وإن خوفوا ينفوا من الأرض. نعم.
قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله, فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف أي الأجير.
هذا الحديث فيه دلالة أولا على أن كل حكم يخالف حكم الله ورسوله مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الرجل: أني افتديت منه 100 شاة ووليدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليدة والغنم رد عليك. فكل حكم يخالف حكم الله ورسوله مردود، رد عليك أي مردود عليك. وفيه دلالة على أن الثيب البكر إذا زنى عليه جلد 100، نص هذا الحديث، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. والصحيح أن التغريب معناه النفي، هو لولي الأمر، وأما الجلد 100 فهذا أمر لا بد منه. فإن جلد وغرب جاز، وإن جلد ولم يغرب لمصلحة ما جاز، هذا هو الصحيح المختار. وأما الثيب ففي نص الحديث قال: إن اعترفت فارجمها، فيه دلالة على أن الرجم ثابت في حق الثيب رجلا كان أو امرأة. نعم.
قال: وعنه عنهما رضي الله عنهما أنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير أي الحبل.
فيه دلالة على أن الأمة إذا زنت لا ترجم، وإنما حدها حد 50 جلدة، تجلد 50 جلدة في كل مرة ولو زنت أكثر من مرة. نعم. انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ طيب. نعم.
قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم.
اللي بعده.
قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: يرفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. الرجل الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن صوريا.
الحديثان فيهما ثبوت الرجم للرجل أو المرأة الثيب إذا زنيا، والرجم متواتر عن الصحابة، مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مذكورا في كتاب الله لكنه متواتر، رواه أكثر من 10 أنفس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وقائع متعددة. وفي حديث قصة رجم اليهوديين فيه دلالة على أن اليهود أهل الذمة، إذا تحاكموا إلينا يجب علينا أن نحكم بشريعتنا، وأن الرجم كان موجودا في شريعة التوراة ولكنهم غيروه وبدلوه، وهو من الأشياء التي وقع عندهم التغيير. نعم، كما وقع التغيير عند بعض المسلمين اليوم أنهم لا يرجمون الزاني ولا يجلدون الزاني، لا رجم ولا جلد، وإنما أحكام من عند أنفسهم وضعوها. لكن الحمد لله، نحمد الله أنهم لا يقولون هذا حكم الله. هذا الفرق بينهم وبين اليهود. اليهود غيروا دين الله وقالوا هذا دين الله فكفروا، وهؤلاء غيروا دين الله ولم يقولوا هذا دين الله، فالحمد لله أن هذا أهون، وهو كفر أصغر لكن ليس مخرجا من الإسلام. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه ففقأت عينه ما كان عليك جناح.
فحذفته أو خذفته، ألقيت عليه حصاة، لأن النظر إلى عورات المسلمين لا يجوز، والنظر إلى البيوتات محرمة، وهذا فيه تعدي وفيه دلالة على أن دفع الصائل بما يضره أمر مباح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.